بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مبطلات الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدى غير واحد من الأعلام من قواطع الصلاة الفعل الكثير الذي لا يكون من سنخ أفعال الصلاة، وأما إذا كان من سنخ أفعال الصلاة كالذكر والدعاء وغير ذلك فلا يزر كثرته بالصلاة، فيمكن للمصلي أن يقرأ في قنوته دعاء أبي حمزة مثلا، أو يقرأ في صلاته سورة البقرة وغير ذلك، كما كان من سنخ أفعال الصلاة لا يزر قليله ولا كثيره. وأما إذا لم يكن من سنخ أفعال الصلاة بل كان أمرا آخر، قالوا أنه إذا كان كثيرا فلا بأس به، وإذا كان قليلا فلا بأس به، وأما إذا كان كثيرا فهو يبطل الصلاة. هكذا في كلمات كثير منهم. وذكر بعضهم أن الفعل الكثير إنما يكون قاطعا للصلاة فيما إذا كان ماهيا لصورة الصلاة، قيده بالماهي الفعل الكثير الماهي. ومنهم من ألغى قيد الكثرة واقتصر على عنوان الماهي كالماطن قدس الله نفسه، فذكر أن كل فعل يمحي صورة الصلاة فهذا يكون قاطعا للصلاة. واعترف غير واحد من أن المسألة خالية عن النص ولم يرد فيه نص. وقال العلامة قدس الله نفسه إن الشارع أوكل ذلك إلى العرف، فكل ما يراه العرف فعلا كثيرا يكون ماهيا للصلاة. وذكر الماطل من أمثلة ذلك، من أمثلة الماهي ذكر الرقص والوسوسة والتسفيق، فذكر أن هذه الأمور ماهية لصورة الصلاة، فلو صفق المصلي بطلت صلاته وهذا قاطع للصلاة. ذكر التسفيق في المقام لم يظهر لنا وجهه، فإن التسفيق بخصوصه قد نص على جوازه في رواية معتبرة، وأن المرأة إذا احتاجت إلى أمر تصفق في صلاته فتظهر حاجته. مثلا كون التصفيق بنفسه ماهيا للصلاة ماهيا لصورة الصلاة لم يظهر له أي وجه بعدما كان النص الصحيح دلت على جوازه وأنه لا يضر بالصلاة. فكيف كان الذي ينبغي أن يقال إن الكثرة المذكورة في كلامهم حتى ادعي الإجماع على ذلك في كلمات بعضهم أن الفعل الكثير إذا لم يكن من سنخ الصلاة يكون قاطعا للصلاة؟ إن أرادوا بالكثرة الكثرة العددية كخمسين وأربعين وما مثلا فهذا لا يضر بالصلاة جزما، مجرد فعل لا يكون من سنخ الصلاة وكان كثيرا يعني بحسب العدد فهذا لا يضر بالصلاة. فلو فرضنا أن بيده سبعة يحرك السبعة مثلا واحدا بعده واحد وهكذا يحرك، مثل الإنسان الذي يسبح تسبيح الزهراء سلام الله عليه إلى أن يبلغ إلى مائة وأكثر. أذا يحتمل أن يكون هذا مبتلا للصلاة باعتبار كثرة أفراد تحريك السبهة يعني أجزاء السبهة، بل هذا غير محتمل. أو فرضنا أنه يزع إصبعه على فخذه فيرفع ثم يزع فيرفع ثم يزع فيرفع وهكذا، لا يحتمل أن يكون كل فعل كثيرا بحسب أفراده مزرا بالصلاة ومانعا عن الصلاة، ولا يحتمل الإفتاء به من أحد الفقهاء الأعلام. فأن يقال إن هذا مبتل للصلاة مثلا يفتح عينيه ثم يغمزهما، أيضا يفتح ويغمز وهكذا إلى آخر الصلاة نفرض مئة مرة يفعل هذا، أذا يكون هذا مبتلا للصلاة وغير ذلك من الأفعال الجزئية، وإن كان بحسب الوجود متكررا وكان كثيرا. فمجرد الكثرة العددية لا يحتمل أنه يزر بالصلاة. وأما الكثرة بحسب الزمان، إذا كان الفعل كثيرا بحسب الزمان يعني يشغل زمانا كثيرا، كما أن بعض الشافعية أنهم حددوا ذلك بمقدار ركعة واحدة، فعل يشغل من الزمان ما تشغله الركعة الواحدة. إذا كان مرادهم ذلك أن الفعل الكثير أي الكثير بحسب الزمان بل يشغل كثيرا من الزمان، هذا يزر بالصلاة. فإن أرادوا بذلك يعني بالكثرة في الزمان ما يتخلل بين الأجزاء، يعني فعل يتخلل بين جزئين من الصلاة كالقراءة والركوع مثلا، أو قراءة الفاتحة وقراءة السورة مثلا، وغير ذلك من الأجزاء. إذا أرادوا بذلك تخلل الفعل الكثير بين جزئي الصلاة، الجزء المستقيل أو الجزء الواحد بحسب أجزائه كآيات الفاتحة مثلا، إن أريد ذلك فهذا صحيح. إذا كان فعلا كثيرا يشغل من الزمان مقدارا ينفصل الجزء السابق عن الجزء اللاحق بنظر العرف، ولا تكون الأجزاء متوالية، فهذا يسر بالصلاة. ولكن ليس هذا أمرا آخر في مقابل اشتراط التوالي الذي تقدم الكلام فيه. وقلنا إن الصلاة عبادة معهودة من الشارع يعتبر الاتصال في أجزائها، وهي ارتباطية كالاتصال بين الإجاب والقبول، وكالاتصال في أجزاء الأذان، ونحو ذلك مما علمنا من الخارج. لزوم الربط بين الجزئين، ليست الصلاة منحلة إلى أجزاء مستقلة يأتي بجزء في أول الوقت وبعد ذلك يصبر فيأتي بجزء آخر بعد ساعة مثلا، وهكذا. علمنا من الخارج من الروايات البيانية كصحيحة حماد وغير صحيحة حماد، علمنا أن التوالي العرفي معتبر في الصلاة، وهو الذي يعبر عنه بالهيئة الاتصالية. فلو فرضنا أنه لم يشتغل بفعل أيضا وسكت هذا المقدار، كان سكوته مانعا عن اتصال الجزء اللاحق بالجزء السابق، فكيف يكون الفعل قاطعا؟ يعني كيف ينسب البطلان إلى الفعل؟ بل البطلان مستند إلى طول الزمان وعدم اتصال الجزء اللاحق بالجزء السابق. هذا صحيح، ولكن لا يكون قابلا للذكر بعد الفراغ عن اعتبار التوالي في أجزاء الصلاة كما تقدم. وإن أرادوا بذلك أن الفعل الكثير مانع يعني الذي يشغل كثيرا من الزمان، وإن لم يكن وقع بين الأجزاء بل وقع مقارنا للأجزاء، كما إذا فرضنا أنه مشغول بالقراءة ويكتب أو يخيط أو ينصد أو غير ذلك من الأفعال يقرأ وفي زمن قراءته أيضا يعمل عملا آخر من نسج أو غزل أو كتابة أو خياطة أو طبق أو كنس أو غير ذلك من الأفعال، لا أن هذه الأفعال تكون بل واقعة بين أجزاء الصلاة بل تقع مقارنة لأجزاء الصلاة، فهل تكون هذه الأفعال مبتلة للصلاة أو لا تكون مبتلة للصلاة؟ إذا قيل بالبطلان نطالب بدليله، فإن هذا لا يرجع إلى عدم التوالي، بل لو كان معتبرا معناه أنه بنفسه قد اعتبر عدمه في الصلاة، كما أن التكلم قد اعتبر عدمه في الصلاة، الالتفات اعتبر عدمه في الصلاة، الزهد والبكاء على أشكال فيه اعتبر عدمه في الصلاة، كذلك مثل هذا الفعل، الفعل الذي يشغل كثيرا من الزمان وليس من أجزاء الصلاة يقال إن عدمه معتبر في الصلاة، معلوم إن هذا ليس أمرا راجعا إلى العرف حتى يؤخذ من العرف فيقال إن الشارع أوكله إلى العرف. أي طريق للعرف في معرفة أن عدم هذا الفعل قد أخذ في الصلاة شرطان، يعني الصلاة مقيدة بعدم ذلك، لا طريق إلى ذلك إلا الناس وإلا الوصول من المعصومين سلام الله عليهم، والعرف ليس لهم طريق إلى ذلك إلى معرفة ذلك. فإن تم إجماع في مولد من الموارد كما ادعوا ذلك في الأكل مثلا، قالوا ما يعتد به الأكل تبطل الصلاة به إجماعا وإن لم يكن مخلا بالتوالي، كما لو فرضنا أن المأموم اشتغل بالأكل حين قراءة الإمام وهو لا محالة ساكت لا يقرأ شيئا من جهة زيق الوقت وعدم المجال، جعل غداه في هذا الوقت عند قراءة الإمام يشتغل بالأكل يتغذى، ادعوا الإجماع على بطلان ذلك وأن عدم الأكل المعتد به مأخوذ في الصلاة. إن تم هذا الإجماع فهو، وإلا فليس للعرف سبيل إلى ذلك، فيقال إن كل فعل يعد كثيرا بنزل العرف تبطل الصلاة به، كما ذكر الهلي قدس الله نفسه ونسبه إلى الشيخ الطوسي يعني صاحب السلائل، وقال إن شيخنا أبا جعفر ذكر ذلك وأن حد القلة وحد الكسرة إنما يؤخذان مضمون عبارته من العرف، فما يراه العرف قليلا لا يزر بالصلاة وما يراه كثيرا يزر بالصلاة. أي أثر يترتب على نزل العرف في ذلك؟ بعدما فرضنا أن الكسرة العددية لا اعتبار بها كما ذكرنا، وفرضنا أن الفعل الكثير المفروض وجوده ليس فاصلا بين الأجزاء ليكون موجبا لزوال التوالي، هذا أيضا لم يكن، بل هو مقرون بالصلاة، ودعوى أن مثل هذا لا يقال له في العرف إنه يصلي بل يقال إنه ينسج إنه يكتب، هذه الدعوى واضحة البطلان، بل يقال إنه يصلي ويكتب يصلي وينسج ويتبع، فكل فعل من هذه الأفعال قام الإجماع على تقيد الصلاة بعدمه فهو، وإلا فمقتضى الأصل عدم تقيد الصلاة به، وما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه من أن الجواز يحتاج إلى دليل، كل ما دل الدليل على جوازه فهو وإلا فيحكم بالبطلان لقاعدة الاحتياط، هذا مبني على مسلكه من جريان الاحتياط في هذه الموارد في العبادات، وإلا فالمورد مورد للبراءة دون الاحتياط، هذا وقد ورد عدة روايات في المقام ونص فيها على جواز هذه جملة من الأفعال، منها ما إذا رأى كلبا فرماه بحجر جوازه منصوص، أو رمى شيئا بندقة ونحو البندقة للفت نظر مار مثلا رجل يمشي وللمسلي شغل ويطلبه ولا فلا يتمكن من الكلام يرمي بشيء فيلتفت ذلك الشخص إلى أن المسلي يريده، وقد فعل الصادق سلام الله عليه هذا. قتل الأقرب والهية والأفعى منصوص، إرزاع الولد الأم تسلي وترزع ولدها لا بأس بذلك، الأم تسلي وتحمل ولدها وتسكته عن البكاء بضرب يدها مثلا على صدر الولد أو على رأس الولد، قال عليه السلام لا بأس. الروايات الواردة في الرعاف أن الرجل يعرزه الرعاف وهو في الصلاة فيخرج منه الدم، أمر سلام الله عليه بأنه يمزي فيغسل ويرجع ويبني على صلاته إذا لم يتكلم ولم يستدبر القبلة، لا بأس بذلك ما أن هذا الفعل لا يبغى أن يكون في العرف يعد من الفعل الكثير. من رأى في ثوبه نجاسة على ما ذكر في بعض أدلة الاستصحاب في سعية زرارة قال عليه السلام لعله شيء أوقع عليه، أمر سلام الله عليه بغسله والبناء على الصلاة وغير ذلك من الموارد التي ورد النص الصحيح فيها، منها التصديق أن المرأة إذا كانت تصلي وكانت له حاجة تصفق، فالتصفيق لا ينافي الصلاة، يصلي تصلي وتصفق. وعلى الجملة هذه الكبرى الكلية أن كل ما عد في العرف فعلا كثيرا سواء أريد بالفعل الكثير الكسرة بحسب العدد أو الكسرة بحسب الزمان دعوى أن هذا مبتل للصلاة يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على ذلك. نعم لو فرضنا أن الكسرة الزمانية كانت بين أجزاء الصلاة كانت مانعة عن التوالي والتوالي معتبر في الصلاة، وأما غير ذلك فكل ما ذكر في المقام بل مما يقطع الصلاة لا بد من إقامة الدليل عليه بخصوصه من الإجماع، وإلا فالنصوص خالية عن جميع ذلك. فإن تم الإجماع في مورد كما ادعوه في الأكل مثلا نلتزم به إذا تم الإجماع، وإلا فمقتضى الأصل عدم البطلان. ثم إن بطلان الصلاة إذا كان مستندا إلى عدم التوالي كما إذا كان الفعل الكثير واقعا بين الأجزاء بحيث انفصل الجزء اللاحق عن الجزء السابق، فلا يختص بطلان الصلاة حينئذ بفرض العمد، بل لو فرضنا أنه سهى وفعل ذلك غفلا أنه يصلي فاشتغل بالكتابة أو بنفس الثوب مثلا أو بالغزل أو بغير ذلك إلى أن مزت مدة فات به التوالي بين الأجزاء يحكم ببطلان الصلاة لا محالة بلا فرق بين العمد والسهو، فإن هذه ليست بصلاة حتى يشمله حديث لا تعاد فيقال لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ليست هذه بصلاة، الأجزاء السابقة لا تلتحق بالأجزاء اللاحقة بل قطع بقاطعين. فبطلان الصلاة بمثل الفعل الكثير بمثل هذا الفعل الكثير المانع عن التوالي لا يختص بفرض الأمر، بل كما يحكم الصلاة بالبطلان مع الأمر يحكم بالبطلان مع السهو أيضا ولا يكون مشمولا لحديث لا تعاد. وأما إذا كان الفعل الكثير غير مزر بالتوالي وكان بطلانه من جهة تقيد الصلاة بعدمه بناء على تماميه الاجماع كما في الاكل مثلا. من جملة الموارد المنصوصة ذم الجارية إليه في الصلاة، يسأل الإمام عليه السلام أنه يصلي فمرت جارية له فذمها إليه، قال عليه السلام لا بأس بذلك. أو أنه يضرب الجدار لإيقاظ الغلام، الغلام نائم وله حاجة كانت صاحب الرهن، فيضرب الحائط وهو في الصلاة لإيقاظ الغلام، قال عليه السلام لا بأس. المقصود أن عدة من الموارد، كثير من الموارد منصوص أن مثل هذه الأفعال لا تزر مثلها، منها ذم الجارية إليه وهو يصلي، قال عليه السلام لا بأس. فإن تم إجماع في مورد وحكمنا ببطلان الصلاة من جهة تقيد الصلاة بعدمه فحاله حال سائر الشروط، يختص الحكم بالبطلان بصورة العمد، وأما في فرض النسيان فيرجع إلى حديث الأطعاد، فيفصل بين ما يكون موجبا للزوال التوالي فلا يفرق فيه بين العمد والسهو، وما يكون البطلان من جهة اعتبار عدمه في الصلاة يختص الحكم بالبطلان بفرض العمد، وأما إذا كان سهوا فلا بأس به كما هو الحال في بقية الموانع والقواسي كما ذكرنا مثل الكلام والقهقه والبكاء، قلنا أنه إذا صدر سهوا فلا بأس به. هذا ملخص الكلام في الفعل الكثير.